فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة، وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا فلم يصح إدخاله العمرة على حجه.
يعني العمرة ما تدخل على الحج، والحج يدخل على العمرة. أحرم بعمرة فأدخل عليها الحج صح، أحرم بحج فأدخل عليها على الحج العمرة ما دخلت، مثل من أحرم مفردا فأراد أن ينقل إحرامه إلى القران ما ينتقل حج وعمرة. أحرم مفردا وأراد أن ينقل حجه إلى عمرة صح، بل هذا هو الأولى. من دخل مكة مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة فصرفه إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج صح وأولى. وإن كان العكس بأن أحرم بالحج وأراد إدخال العمرة عليه ما دخلت، والحج لا يتأثر، حجه صحيح. نعم.
ولا يلزمه دم القران لأنه شاك فيما يجبه، ويصح له الحج ها هنا. وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز.
إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز، لأنه بدأ بالتحلل في العمرة، فالذين أدخلوا العمرة يعني قلبوا الحج إلى عمرة هذا قبل، فإن صرفه، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز. نعم اقرأ الأول وين أنت فيه.
ويصح له الحج ها هنا. نعم. وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة،
إلا أن يكون معه ودي فيجزئه عن الحج. اقرأ.
فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز.
فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلى العمر إلا إلى العمرة، لأن من شك في نسك قبل الطواف يسوغ له أن يصرفه إلى أي نسك إن شاء، كلها جائزة. لكن إذا كان شكه بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة بنية الحج أمرهم أن يصرفوه إلى العمرة، وأمرهم أن يتحللوا. فقبل الطواف الشاك له أن يصرفه إلى أي نسك، وبعد الطواف لا يسوغ له أن يصرفه إلا إلى التمتع الذي هو العمرة. نعم.
فإن سرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج لأن
معه هدي ساقه معه يعني نعم
لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف.
إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. إدخال الحج على العمرة يعني هو طاف بنية فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج لأن الإفراد والقران يتحلل منها جميعا يوم العيد. ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته. وفي هذه الحال يكون قد أدى النسك لكن ليس عليه هدي في هذه الحال لأنه شاك في القران وشاك في التمتع، والأصل الذي دخل به هو الإفراد، ولا يجب الهدي إلا بيقين أنه في تمتع أو قران، إلا أن يكون معه هدي قد ساقه فيتعين حينئذ ذبحه، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. يعني إدخال الحج على العمرة جائز سواء كان قبل الطواف أو بعد الطواف، وأما الممنوع فهو إدخال العمرة على الحج هو الذي لا يصح. نعم.
فصل. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين إن عقد إحرامه بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك.
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين إن عقد إحرامه بأحدهما ولا ينعقد بالإثنتين معا. لو قال مثلا أنا أريد أن أحرم بعمرتين، عمرة لي وعمرة لأمي أو عمرة لأبي أو عمرة لأمي، يتأتى هذا عقلا لكن شرعا ما يصح. كيف يتأتى عقلا؟ يحرم من الميقات بنية بعمرتين ثم يطوف عن العمرة الأولى ويسعى بين الصفا والمروة عن العمرة الأولى ثم يرجع ويطوف عن العمرة الثانية ويسعى عن العمرة الثانية ثم يتحلل عن العمرتين، ويتأتى كذلك عقلا لا شرعا أن يأتي بحجتين في سنة واحدة. شرعا لا يتأتى لكن عقلا يتأتى. كيف هذا؟ بالإمكان أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ثم من منى إلى عرفات، فإذا غربت الشمس من يوم عرفة انصرف إلى مزدلفة وبقي فيها إلى منتصف الليل، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة وقصر من رأسه، ثم تحلل ولبس ملابسه، ثم دخل وطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم أحرم إحراما جديدا وخرج لعرفة وأدرك عرفة قبل الفجر، ثم انصرف منها إلى مزدلفة وصلى مع من في مزدلفة صلاة الفجر، ثم توجه إلى منى ورمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم قصر من رأسه وقد حل من العمرة الثانية، وبقي عليه طواف الإفاضة للعمرة الثانية والسعي
للحج
للحجة الثانية. فعقلا يتأتى أن يأتي بحجتين في سنة واحدة، لكن شرعا ما يجوز. عرفنا كيف يتأتى، لأنه إذا تحلل برمي جمرة العقبة في منتصف الليل أمكنه أن يطوف ويحرم من جديد ويخرج إلى عرفات ويدرك عرفة، لأنه إذا وصل إلى عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ثم من عرفة يصلي صلاة الفجر بمزدلفة وقد أدرك الحج، وبعد طلوع الشمس في مزدلفة أو قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر يخرج إلى يذهب إلى منى فيرمي جمرة العقبة للمرة الثانية للحجة الثانية. قال العلماء يتأتى الحج في السنة الواحدة حجتين عقلا لا شرعا، لا شرعا. ولذا قال وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه، يعني صح إحرامه، ما نقول أفسدت الثانية الأولى أو تعارضت، لا، هي حج واحد وحج صحيح. نعم.
فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا، لحديث عائشة رضي الله عنها،
حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في يستحب أن ينطق بما أحرم به، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بحج، يعني الأنساك ثلاثة وله أن يحرم بأي واحد منها، الحج وحده، العمرة متمتعا بها إلى الحج، الحج والعمرة قرانا. نعم.
والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه.
التمتع صفته أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. والحج الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ويستمر على إحرامه حتى يتحلل من الحج، والقران مثل الإفراد سواء بسواء إلا بالنية، يفترقان بالنية. والقارن عليه هدي التمتع، هدي القران. نعم.
والإفراد الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت أهللنا بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، متفق عليه.
القران أن يجمع الحج والعمرة بإحرام واحد ويكون عليه هدي القران، والإفراد يحرم بالحج وحده ولا يتحلل منه إلا يوم النحر يوم العيد. نعم.
فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا، لأنه لم يرد بذلك أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثر.
فإن أحرم بحج يعني فقط ثم أدخل عليه عمرة لم يصح، يعني أحرم مفرد ثم أراد أن يكون قارن فلا يصح هذا، لأن هذا لم يرد، لأن العبادات توقيفية. الإحرام بالعمرة وإدخال الحج عليها جائز وارد، الإحرام قارنا ثم فسخه إلى العمرة وارد هذا جائز، الإحرام بالحج ثم نقله إلى العمرة هذا جائز فعلها الصحابة. الإحرام بالحج ثم إدخال العمرة عليه هذا لم يرد، الإحرام بالحج وفسخه إلى عمرة هذا جائز، لكن إدخال العمرة عليه ما ورد، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أفرد الحج أن يصبح قارنا، وإنما أمر القارن بأن يتحلل بعمرة وأمر المفرد أن يتحلل بعمرة، ولم يأمر المفرد بأن ينقل نسكه إلى قران فيدخل عليه العمرة،
لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج ولا بغير ترتيبه، بخلاف إدخال الحج على العمرة.
إدخال الحج على العمرة لا يتبين بزيادة عمل يدخله عليه. نعم.
ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
فمن طاف للعمرة ثم أدخل معها الحج ما صح هذا، لأنه طاف وأدى ركنها وبدأ بالتحلل فلا يدخل عليها الحج، بخلاف من لم يطف بالبيت وقد أحرم بعمرة فله أن يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ومن ساق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل إلا يوم العيد، لأنه اليوم الذي يبلغ الهدي محله ولا يجوز له أن يتحلل قبل أن يبلغ الهدي محله.
فلا يتحلل بطواف، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بخلاف غيره.
نعم. بركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يجوز لي أن ألبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة مباشرة؟ وهل يلزم إصابة العمود عند الرمي أم يكفي وضعها في الحوض؟
أولا، التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. الثلاثة هما رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت. إذا فعل اثنين من هذه جاز له أن يلبس المخيط وأن يقلم أظافره وأن يتطيب، وحل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الثالث مع السعي، إن كان عليه سعي، حل له كل شيء حتى النساء. أما من حيث الرمي فالغرض هو وقوع الحصات في الحوض لا إصابة الشاخص، لأن الشاخص ليس مقصود، إنما وضع علامة على الموقع، علامة على الحوض. ولا ينبغي للمرء أن يتعمد إصابة الشاخص، لأنه إذا تعمد إصابة الشاخص فإن الحصاة تقفز ما تبقى في الحوض، إذا ضرب الشاخص رجعت وخرجت وما صحت. وإنما يقصد أن يوقعها في الحوض، إذا قصد إيقاعها في الحوض ووقعت ما يضرب الشاخص، فضرب الشاخص ليس من النسك، وإنما من النسك وقوع الحصاة في المرمى الذي هو الحوض.
يقول: نويت الإحرام للحج بالإفراد، فهل لي تغيير النية متمتعا بعد وصول مكة؟
وهل نعم، بل هذا أفضل. إذا دخل الداخل إلى مكة مفردا بالحج فالأفضل له أن يغير نيته بأن يجعلها تمتع، يطوف ويسعى ويقصر للعمرة ويتحلل ويلبس ملابسه ويستمتع بما أحل الله له، ثم يحرم بالحج. أما إذا بقي على إحرامه فإنه يستمر محرما مجتنبا كل ما يجب أن يجتنبه المحرم إلى يوم العيد، وهذا في مشقة، وخاصة إذا قدم في شوال أو ذي القعدة. فالأفضل له أن يتحلل ولا يبقى على إحرامه.
يقول: كلفت أن أحج عن أخي المتوفى متمتعا، فهل لي أن أجعل نية ثواب العمرة لي والحج لأخي، علما أن التكلفة للحج له؟
لا بأس، يصح أن إذا الرجل إذا كلف بالحج عن فلان أن يعتمر عن نفسه والحج عن فلان. إذا لم يكن هذا داخل عرفا، إذا كان في العرف وعرف من كلفك وأعطاك النفقة أنك تحج عنه وتعتمر، فيلزم أن تجعل العمرة والحج كلها عنه. أما إذا قال لك: خذ هذا المبلغ لتحج عن أخي، وأخذته للحج فقط وهو لم يكلفك إلا بالحج مثلا، فلك أن تجعل العمرة لك أو لغيرك.
يقول: ما حكم الصلاة خارج الحرم لظروف العمل، حيث أنا أعمل بوابا في الحرم المكي، وهل أصلي في أول الركعة أو في الركعة الثانية؟
لك أن تصلي خارج الحرم إذا اتصلت الصفوف، واحذر أن تصلي وحدك، لأنه لا يجوز للمرء أن يصلي وحده خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بل يكون معك غيرك، واتصال الصفوف أفضل، ولو لم تتصل الصفوف وكان فيه فراغ فالصلاة صحيحة بحمد الله.
يقول: هل يجوز للمرأة أن تسجل صوتها في الشريط عن طريق الدعوة إلى الله؟ الرجال والنساء كلهم يسمعون.
إذا لم يكن في هذا فتنة ولا يخشى منه ضرر فلا بأس بهذا، لأنه على رأي كثير من العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تخاطبه ويسمع منهن عليه الصلاة والسلام ويجيبهن، ولم ينقل أنه قال لا تخاطبن الرجال، وإنما تنهى المرأة عن مخاطبة الرجال إذا خشي من ذلك فتنة.
يقول: هل يجوز لشخص أن يحج ويعمل في آن واحد؟
الجواب نعم، لا حرج عليه أن يحج ويعمل في أي عمل لا يتنافى مع الحج والحمد لله.
ويقول: رجل حج العام الماضي فكان لا يبيت في منى إلا من الساعة 12 منتصف الليل حتى بعد صلاة الفجر، ثم يرجع إلى مكة للعمل ولا يبيت إلا يومين في منى.
إذا أدرك ما يسمى به بائت في منى فلا بأس عليه إن شاء الله، ولم يتحدد المبيت بساعات معينة، وإنما ما يحصل به البيتوتة.
يقول: أحرمت بعمرة من جدة وأديت المناسك في شوال، وعدت إلى منطقة تبعد عن مكة أكثر من 1000 كيلومتر، ومكثتها بها نحو 2 أسبوع في هذا الشهر ذي القعدة، ثم دخلت مكة ناويا للحج دون أن أحرم، ماذا علي؟
إذا كنت بعدما أديت العمرة سافرت سفرا بعيدا كما تذكر 1000 كيلو مثلا، ثم رجعت، إذا كنت رجعت بنية الحج فالواجب عليك أن تحرم من الميقات ولا تدخل مكة وأنت تريد الحج بدون إحرام. أما إذا كنت رجعت إلى مكة لغرض من الأغراض ولم يكن على بالك الحج ثم أردت الحج بعد ذلك فتحرم من المكان الذي أنت فيه في مكة أو خارجها.